أهلا بكم في هذا الاستكشاف المعمق الجديد. نحن اليوم في 22 من فبراير لعام 2026، وما سنقوم به اليوم ليس مجرد استعراض لأخبار تقنية عابرة.
بالتأكيد لا، نحن أمام شيء أكبر بكثير.
بالضبط، المصادر التي بين أيدينا اليوم مستمدة من تقرير شامل جداً بعنوان ثورة الوكلاء الذكيين، الأجهزة، السيادة والدورة الفائقة للسيليكون. مهمتنا في هذا التحليل واضحة،
وهي أن نفهم ما يحدث خلف الكواليس.
نعم، أن نفهم كيف خرج الذكاء الاصطناعي من شرنقة البرمجيات المحدودة ليصبح قوة تنفيذية حقيقية، قوة تتخذ القرارات، تتحكم في الأجهزة، وما يعنيه كل ذلك لمستقبل العمل والمنزل وحتى طرق التسوق. دعونا نفكك هذا الأمر لأنه يمس حياتنا اليومية بشكل مباشر.
طيب، إذا أردنا تفكيك هذا المشهد بشكل صحيح، يجب أن نتفق أولاً على أننا نشهد وبشكل رسمي نهاية عصر الدردشة.
نهاية عصر الدردشة؟ يعني هل تقصد أن النماذج اللغوية أصبحت من الماضي؟
ليس بالضبط من الماضي، لكننا تجاوزنا مرحلة كتابة سؤال وانتظار إجابة نصية. نحن ندخل الآن في عصر يمكن تسميته بالبراغماتية الوكالية.
البراغماتية الوكالية، مصطلح مثير.
نعم، الذكاء الاصطناعي الآن أصبح وكيلاً، بمعنى أنه يفعل الأشياء نيابة عنك ولا يكتفي بالحديث عنها.
وهذا ينقلنا مباشرة إلى الصدمة التي هزت وادي سيليكون هذا الأسبوع.
إطلاق نظام أوبن كلو.
بالضبط، أوبن كلو، الجميع يتحدث عن هذا. نحن لم نعد نتحدث عن نماذج لغوية كبيرة، بل عن نماذج أفعال كبيرة. ما الذي يجعل هذا النظام مختلفاً إلى هذا الحد؟
الشيء الرائع هنا والمخيف نوعاً ما هو قدرة أوبن كلو على اختراق نواة نظام التشغيل أو ما يعرف بالكيرنل.
اختراق الكيرنل؟ هذا يعني أنه يتجاوز واجهة المستخدم التقليدية.
تماماً، تخيلي أن نظام التشغيل هو غرفة تحكم في محطة طاقة. في الماضي كان الذكاء الاصطناعي يقف خارج الغرفة يراقب من النافذة ويعطيك نصائح مكتوبة حول الأزرار التي يجب أن تضغط عليها.
لكن الآن؟
الآن هذا الوكيل الذكي يمتلك مفاتيح الدخول، يجلس على كرسي التحكم ويبدأ في الضغط على الأزرار وتحريك المقابض بنفسه.
واو، يعني يمكنه فعلياً التحكم بالجهاز بالكامل؟
نعم، دون أي تدخل بشري. يمكنه فتح المتصفح، حجز رحلات طيران، التنقل بين التطبيقات، وحتى فحص وتصحيح الأكواد البرمجية. هو يستخدم النقرات على الفأرة وضربات لوحة المفاتيح كما نفعل نحن.
أستطيع أن أفهم لماذا أدى هذا إلى حالة من الارتباك التأهبي بين المستثمرين. القوة الحقيقية الآن تكمن في التنفيذ وليس مجرد الاستجابة.
صحيح، المستثمرون أدركوا أن الآلات تتحول إلى كيانات ذاتية القيادة، وهذا يغير قواعد اللعبة الاقتصادية تماماً.
إذا تحدثنا عن الاقتصاد وأرض الواقع، يجب أن نذكر ما تفعله شركة أمازون مع وكيل التصوت الخاص بها روفوس. الأرقام هنا لا تصدق.
أرقام الربع الرابع من العام الماضي كانت صادمة للجميع.
بالضبط، التقرير يشير إلى أن روفوس ساهم ب 1.4% من إجمالي حجم البضائع المباعة لأمازون في الربع الرابع من 2025. 1.4% من إيرادات أمازون هو رقم ضخم جداً.
نحن نتحدث عن مليارات الدولارات التي تم تحريكها بواسطة أكواد تعمل في الخلفية. وما تفعله أمازون هنا عبقري. هي تستخدم بنيتها التحتية الهائلة في السحابة لبناء ما نسميه بالوكلاء الأفقيين.
الوكلاء الأفقيون؟ اشرح لي هذا المفهوم أكثر.
يعني أن الوكيل لا يقتصر على مهمة واحدة عمودية، بل يمتد أفقياً ليشمل حياة المستخدم. روفوس الآن يعرف متى تفرغ الثلاجة ويقوم بطلب الحليب تلقائياً.
دون أن أطلب منه ذلك؟
دون أن تطلبي. هو يعرف أنماط استهلاكك، يراقب المستشعرات، يفاضل بين الأسعار ويختار وقت التوصيل المناسب لجدولك.
هذه سيطرة شبه كاملة على دورة الاستهلاك. هم حولوا الأكواد الذكية إلى آلات لطباعة الأموال حرفياً.
وهي طبقة نهائية بين محفظة المستهلك والمنتج. من يملك الوكيل يملك القرار الشرائي.
طيب، هنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام جداً. هذا الذكاء الاصطناعي يغادر الشاشة، يغادر المتصفح، ويغزو العالم المادي.
التسريبات الأخيرة من شركة OpenAI تؤكد هذا التوجه بقوة.
نعم، التقارير تتحدث عن أكثر من 200 متخصص في الأجهزة أو الهاردوير داخل الشركة، العديد منهم عباقرة سابقون في أبل وتسلا. ماذا يفعل كل هؤلاء في شركة عرفناها كشركة برمجيات؟
هذه استراتيجية جراحية يقودها سام ألتمان. الهدف واضح وصريح.
قتل الهاتف الذكي؟
بالضبط، قتل الهاتف الذكي كبوابة رئيسية للتقنية. OpenAI تدرك أنها لا تستطيع البقاء كمجرد تطبيق داخل جهاز تملكه أبل أو جوجل. يجب أن تسيطر على البعد المادي.
والأجهزة التي يعملون عليها، كما فهمت، ليست هواتف جديدة، بل شيء مختلف تماماً.
هي أجهزة أصلية الذكاء الاصطناعي. الفكرة هي بناء نظارات ذكية تعمل كعيون للذكاء الاصطناعي، ومصابيح مكتبي تعمل كآذان في مساحات العمل.
إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، هذا ما يسمى بالذكاء الاصطناعي المحيطي، صحيح؟
صحيح جداً. تخيل المشي في الشارع. النظارات التي ترتدينها تقوم باستمرار بتحليل وتشريح البيئة المحيطة بك. تقرأ اللافتات، تتعرف على المحلات، تحلل حركة المرور.
وكل هذا دون أن أنطق بكلمة أو أخرج هاتفي من جيبي.
تماماً. البيئة المادية نفسها تصبح واجهة التفاعل. الذكاء الاصطناعي المحيطي يخدمك بصمت في الخلفية. الهاتف سيبقى في الجيب حتى يختفي تماماً.
هذا يضع ضغطاً هائلاً على الشركات الأخرى، وهذا ينقلنا إلى كيف تستجيب بقية الصناعة. خطوة سامسونج الاستراتيجية مؤخراً كانت ملفتة جداً.
تقصدين تحويل نظام جالاكسي AI إلى نظام بيئي متعدد الوكلاء؟
نعم، هم لم يحاولوا بناء نموذج واحد خارق لينافس الجميع، بل فتحوا الأبواب.
سامسونج أدركت حقيقة أساسية، لا توجد شركة واحدة قادرة على تلبية كل احتياجات المستخدم بامتياز، لذلك دمجوا محرك بيربلكسيتي في صميم أجهزتهم.
وهذا يخلق تنوعاً في الوكلاء. التقرير يستخدم مصطلح حكام الوكلاء. كيف يعمل هذا في هواتف سامسونج؟
فكري في الأمر كقائد أوركسترا. عندما تطرحين سؤالاً معقداً على هاتفك، لا يعمل نموذج واحد. بيربلكسيتي يتولى البحث الدقيق في الوقت الفعلي،
بينما تتولى النماذج الداخلية لسامسونج مثلاً مهاماً أخرى.
بالضبط، النماذج الداخلية تأخذ بيانات بيربلكسيتي، تلخصها وتصيغها بأسلوب إبداعي يناسبك. الوكلاء يتعاونون في الخلفية.
هذا يمثل جدار حماية قوي ضد احتكارات أبل وجوجل. الأجهزة تتحول إلى مراكز قيادة موحدة لوكلاء متخصصين.
هم يعملون كجنود ينفذون الأوامر بتنسيق عال، وهذا النظام المفتوح هو ما سيميز أجهزة جالاكسي بوك والهواتف في هذه المرحلة.
مذهل. دعنا ننتقل الآن من مستوى الاستخدام الشخصي والأجهزة المحمولة إلى مستوى آخر تماماً، المصانع، الشركات الكبرى والبنوك.
هذا هو المكان الذي يحدث فيه التأثير الاقتصادي الحقيقي للثورة.
التحالف الصناعي الضخم بين إنفوساز وأنثروبيك لفت انتباهي بشدة. نحن لم نعد نتحدث عن أتمتة اللياقات الزرقاء.
صحيح، نحن نتحدث الآن عن الأتمتة ذات اللياقات الرمادية.
اللياقات الرمادية؟ من هم هؤلاء؟
هم المحللون الماليون، مديرو سلاسل الإمداد، المدراء المتوسطون. الذكاء الاصطناعي هنا لا يستبدل العامل الذي يحمل الصناديق في المصنع،
بل يستبدل الشخص الذي يدير خطة نقل الصناديق.
بالضبط، نماذج كلود الخاصة بشركة أنثروبيك يتم استخدامها لبناء العقل الذكي للشركات العالمية. هذا العقل يمكنه اكتشاف المعاملات المالية المشبوهة بدقة تقارب 100%،
وبسرعة لا يمكن لأي فريق بشري أن يجاريها.
ماذا عن المصانع؟ كيف يطبق هذا هناك؟
عبر القياسات الحية أو التلمتري. الوكيل الذكي يراقب درجة حرارة الآلات، سرعة خط الإنتاج، وحتى توقعات الطقس التي قد تؤثر على وصول المواد الخام، ويحسن خط الإنتاج في الوقت الفعلي.
يعني إذا كان هناك تأخير محتمل في وصول مادة خام، الوكيل يغير جدول الإنتاج فوراً لتجنب توقف المصنع،
ويفعل ذلك قبل حتى أن يلاحظ المدير البشري وجود مشكلة. نحن نتحدث عن تريليونات الدولارات من المدخرات للشركات العالمية من خلال القضاء على الاختناقات والأخطاء.
هذه الوكلاء الصناعية هي فعلاً العمود الفقري لاقتصاد 2026.
بلا شك. إذن هذا يطرح السؤال المنطقي والمهم جداً. ماذا يعني كل هذا بالنسبة للبنية التحتية؟ ما الذي يشغل كل هذه العقول الوكالية سواء في هواتفنا أو نظاراتنا أو مصانعنا؟
الوقود الذي يحرك كل هذا، السيليكون.
نعم، تقارير المؤسسات المالية تتحدث باستمرار عن الدورة الفائقة لأسهم إنفيديا في النصف الثاني من هذا العام.
الطلب أصبح لأنه نهائياً. خوادم فئة ستارغيت والبنية التحتية الأصلية للذكاء الاصطناعي تجعل السيليكون الخاصة بإنفيديا هو الملك المتوج بلا منازع.
لكن هناك شركات تحاول منافستها، مايكروسوفت، أمازون. لماذا لا تزال إنفيديا تسيطر؟
بسبب سيطرتها على سوق الاستدلال أو الإنفرنس. التدريب كان المرحلة الأولى. الآن النماذج تحتاج للعمل في الوقت الفعلي في كل مكان، وهذا هو الاستدلال.
وهناك أيضاً نظام كودا البيئي الخاص بها.
كودا هو خندق منيع. المطورون اعتادوا عليه، ومن الصعب جداً كسر هذا الاحتكار البرمجي المرتبط بالأجهزة. بطاقات معالجة الرسومات أصبحت حرفياً العملة الجديدة للعصر الرقمي.
وهذا يأخذنا إلى نقطة أثارها خبراء تيكن كراج حول الأجهزة المحلية للمستخدمين. البنية التحتية الصلبة لم تعد حكراً على السحابة والشركات.
صحيح، تشغيل هذه الوكلاء محلياً بسرعة وكفاءة يتطلب قوة هائلة.
هم ينصحون بأن التفاعل مع أجهزة الجيل القادم مثل أوبن كلو سيتطلب وحدات معالجة قوية جداً، ذاكرة فائقة السرعة، وحتى مزودات طاقة تضمن الاستقرار.
لأنك إذا حاولت تشغيل وكيل ذكي قوي على جهاز ضعيف ستواجه اختناقات في الأداء. جودة الأجهزة الشخصية أصبحت ضرورة ملحة لاستيعاب هذا التحول.
إذن الأجهزة القوية أصبحت مفتاح الدخول لهذا العصر. لقد غطينا الكثير من النقاط اليوم. دعنا نلخص سريعاً الوجبات الجاهزة من هذا التحليل.
اتفقنا.
أولاً، الذكاء الاصطناعي تحول من كلام إلى أفعال. رأينا ذلك في برمجيات تعبث بنواة الأنظمة مثل أوبن كلو.
ورأينا دمج العالم المادي بالرقمي من خلال أجهزة OpenAI.
بالإضافة إلى تنوع الوكلاء كنظام دفاعي كما تفعل سامسونج، والأتمة الإدارية ذات الياقات الرمادية في الشركات.
وكل هذا مدفوع بدورة السيليكون الفاهقة التي تقودها إنفيديا.
تماماً، ولكن قبل أن ننهي، هناك فكرة استفزازية أود أن أطرحها للتأمل. فكرة مبنية على كل ما ناقشناه، رغم أنها لم تذكر صراحة في التقرير.
تفضلي.
إذا كانت شركات التقنية تصنع العيون والآذان في مساحاتنا المادية لتحلل بيئتنا تلقائياً، وإذا كان وكلاء مثل روفوس يتحكمون في دورة استهلاكنا ويعرفون متى تفرغ ثلاجاتنا، وربما يطلبون الطعام قبل حتى أن ندرك نحن أننا جائعون.
هذا هو الواقع الذي نتجه إليه.
ففي هذا العالم الذي تندمج فيه البيانات الحية للمصانع والأسواق مع مساحاتنا الخاصة، من الذي سيتخذ قرارات حياتنا اليومية حقاً في المستقبل؟
هذا سؤال عميق.
هل نحن كبشر من نوجه هؤلاء الوكلاء؟ أم أن الوكلاء المدعومين ببياناتنا وبيئتنا المادية هم من سيوجهون سلوكنا ويشكلون قراراتنا دون أن نشعر؟
سؤال يستحق التفكير العميق. شكراً لاستماعكم لهذا الاستكشاف.